الحمد لله رب العالمين. قلنا ان قاعده ارتضاء الله حديث كلام الله، قلنا ان ارتضاء الله عن العباده او المعامله الفساد هذه القاعده تختلف عن قاعده اجتماع الامر والنهي، فان قاعده اجتماع الامر والنهي يبحث فيها عن جواز الاجتماع وعدم جواز الاجتماع من الناحية التكليفية، أما هذه القاعدة فتبحث على أن النهي عن هذه العبادة هل يقتضي فسادها وعدم الصحة وعدم الإجزاء من الناحية الوضعية، بالإضافة إلى أن هذه القاعدة هي على كل حال إن قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فسوف تكون قاعدة اجتماع الأمر والنهي صغرى لكبرى هذه المسألة، صغرى أنه هناك نهي عن العبادة، إذا قلنا بالامتناع امتناع اجتماع الأمر والنهي وقدمنا جانب النهي معنى ذلك أن في المجمع نهي عن السجود، الصلاة في الأرض مطلوبة، في المجمع نهي عن السجود، فحصلنا على صغرى لمسألة اقتضاء النهي الفساد، النهي عن العبادة الفساد، حصلنا على صغرى، وهذه الصغرى لم تكن من الأخبار، وإنما قاعدة عقلية. لا يكون عندنا ولا يوجد عندنا روايات صحيحة معتبرة تقول بالنهي عن الصلاة في المقصود، لو كان عندنا روايات تقول بالنهي عن الصلاة في المقصود إذا قضية حلت سوف تكون الفتوى على ذلك، ولكن لا يوجد روايات تقول بعدم صحة الصلاة أو بالنهي عن الصلاة في المغضوب، النهي عن الصلاة المطلوب لا يوجد. إذن هاي قاعدة ارتضاء النهي بالفساد مواردها النهي الوارد في الشريعة اللفظي عن صلاة الحائض وعن صوم العيدين، هذه بعض مواردها، وبعض مواردها ما إذا قلنا بالامتناع وقدمنا جانب النهي فسوف يكون النهي عن العبادة التي في المجمع صلاة المقصود، إذا قدمنا جانب النهي فسوف يكون هناك نهي عن السجود في المقصود، ولكن هذا لم يرد من الشارع وإنما بحكم العقل. على كل حال هذه القاعدة يبحث فيها في موردين، المورد الأول النهي المتعلق بالعبادة، الثاني النهي المتعلق بالمعاملة. أما النهي المتعلق بالعبادة فقد ذكر المشهور الفساد، أن النهي المتعلق بالعبادة يدل على الفساد في النهي التحريم النفسي، وهو الذي تكلمنا عنه بالأمس، المعروف بين الأصوليين فساد العبادة المنهي عنها بالنهي التحريم النفسي، والبراهين التي أقاموها على ذلك بعضها مقبولة وبعضها غير مقبولة. البرهان الذي ذكرناه بالآن قلنا أنه غير مقبول، لأنه يقول إن النهي إذا تعلق بالعبادة فهو يكشف إنا عن ثبوت المفسدة، أي إن هذا النهي معلول بوجود مفسدة العبادة، هذا النهي معلول بوجود مفسدة في العبادة، إذن لا توجد مصلحة العبادة للمضادة بين المفسدة والمصلحة، إذن النهي عن العبادة مفسد لها، لأن النهي يدل إن عن وجود مفسدة في هذه العبادة. هذا البرهان كما قلنا هذا البرهان يثبت بطلان العبادة من ناحية أن العبادة قاصرة ذاتا، فطور ذاتي ليس فيها ميلاد، هذه ليس فيها ميلاد الصحة، حتى إذا تمكن المكلف أن يأتي بهذه العبادة بقصد القربة. فهذا البرهان يثبت قصور العبادة الذاتي لكونها الزاملة عاصر عن أن تكون فيها مصلحة. وكما قلنا هذا الدليل يشمل غير العبادات أيضا من الواجبات، كما إذا قلنا بأن الإنفاق على الزوجة الذي إذا نهينا عن إعطائها من مال الغير غصبا وأعطيناها من مال الغير فلا يسقط الأمر بإعطائها من مالنا لأنها زوجة وتستحق النفقة. فإذا هذا البرهان كما يكون في النهي عن العبادة يكون في النهي عن غير العبادة. طيب هذا البرهان قلنا لا يكون صحيحا في موردنا لأنه إنما يكون صحيح فيما إذا كان نفس العبادة فيها مفسدة، وإحنا لا نتعقل أن العبادة فيها مفسدة. احنا في المثال النهي عن صوم الحائض، النهي عن صوم العيد، الصوم ما فيه مفسدة، الصوم وهو العبادة ليس فيه مفسدة، وإنما تترتب المفسدة عليه، تترتب المفسدة عليه. يعني هنا الصلاة إذا كان المريض الذي مثلا قام من العملية الجراحية تضره الصلاة القيامية، تضره الصلاة القيامية، يعني لما يصلي من قيام الصلاة القيامية فيها مفسدة أو لا؟ المفسدة تترتب على هذه الصلاة. نقول المفسدة تترتب على هذه الصلاة، فالصلاة التي هي قيام وركوع وسجود هذه نقول يترتب عليها المفسدة، لا أنها هي مفسدة مثل الزنا والعياذ بالله أو الربا مثلا أو الكذب مثلا، هذا نفسه قبيح نفسه مفسدة. أما هنا إذا نهينا عن الصلاة من قيام، إذا نهينا عن الصلاة من قيام فالصلاة ليس فيها مفسدة، إنما تترتب المفسدة على الصلاة من قيام. وكذلك إذا نهي عن صوم من بصره ضعيفا، هنا إذا صام الصوم ما به مفسدة، وإنما تترتب المفسدة على الصوم، تترتب المفسدة على الصوم وهو زيادة ضعف البصر، هاي المفسدة، فالمفسدة ليست الصوم. إذا البرهان الذي أقاموه على أن النهي عن العبادة يبكدها وهو أن النهي يكشف إن عن وجود مفسدة ليس شاملا لموردنا، إنما هو في الموارد التي يكون النهي دار على وجود مفسدة كالنهي عن الكذب والنهي عن الزنا والنهي عن الربا والنهي عن النميمة كله هو هذا فيه مفسدة. أما هنا النهي عن العبادة، العبادة ليس فيها مفسدة وإنما تترتب المفسدة عليها، إذا البرهان لا يكمل موردنا. البرهان الثاني الذي أقاموه على أن النهي عن العبادة يفسدها، قالوا النهي عن العبادة كاجب عن مبغوضيتها، مبغوضية العمل، العمل مبغوض، إذا العمل مبغوض لا يمكن أن نتقرب به إلى الله، الله يبغضه، ما يقول ما به مصلحة، ما يقول به مفسدة، قل هذا أبغضه. فإذا علمنا أن الله يبغض هذه العبادة كيف نتقرب بها إليه؟ فتكون باطلة لعدم إمكان التقرب. هذا البرهان الثاني. نعم في العبادة نحن نتكلم، نتكلم في النهي عن العبادة، الآن في النهي عن العبادة، الآن كلامنا في الشق الأول النهي عن العبادة، سوف يأتي فيما بعد النهي عن المعاملة. في البرهان الأول نحن قلنا هذا عام يكمل النهي عن المعاملة، أما كلامنا في النهي عن العبادة. إذن البرهان الثاني يقول النهي عن العبادة كاجب عن المبغوضية المتعلق، ومع هذا لا يمكن التقرب بهذا الفعل المبغوض الى الله، فتكون العبادة المنيعة باطلة وفاسدة. هذا الدليل اذا تم فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصور قدرتي لا قصور الذاتي، كما تعبر عن الاول، هاي قصور قدرتي، انا لا اتمكن ان اتي بالعبادة قربة الى الله تعالى، انا لا اتمكن. من ناحية قصور قدرة المكلف على اتيان العبادة الصحيحة الجامعة للشرائط التي هنا قصد القربة، فإن تم هذا الدليل فهو يثبت بطلان العبادة من ناحية قصور قدرتي، قدرتي أنا لا قصورها الذاتي، وحينئذ إذا تمكن المكلف من قصد القربة لعدم علمه بالنهي تمكن من أن يقصد القربة، إذا وقعت العبادة صحيحة. فهذا البرهان فقط يبطل العباده المنهي عنها اذا علمنا بالنهي وعلمنا بالمبغوضيه، اما اذا لم نعلم بالنهي وقصدنا القربه تكون العباده صحيحه. هذا البرهان والذي قبله ناقشه المحقق العراقي، الان احنا البرهان الذي قبله اسقطناه كما لا يكمل موردنا، اما هذا البرهان والبرهان الذي قبله الذي يقول ان العبادة فيها مفسدة فتبطل العبادة من ناحية قصورها الذاتي، وهذا البرهان الذي يقول تبطل العبادة من ناحية قصور قدرة المكلف، هذان البرهانان ناقشهما المحقق العراقي فقال ان النهي المولوي التحريمي المتعلق بالعبادة، نهي مولوي تحريمي متعلق بالعبادة قال لا يقتضي فسادها، فناقش هذين البرهانين كيف؟ قال لأن الفساد في العبادة يتطور على نحوين لا ثالث لهما، العبادة إنما تكون باطلة بنحوين لا ثالث لهما، الأول من جهة انتفاء الملاك وانتفاء المصلحة بعد ان يتوجه النهي اليها، اذا توجه النهي اليها انتفى الملاك انتفت المصلحة وجدت فيها مبتدا وهو البرهان الاول، واما من جهة الخلل في القربة وهو البرهان الثاني، انه اذا لم تكن العبادة فيها مبتدا الا انها مبغوضة للمولى مبغوضة وهو البرهان الثاني، فإذا مبغوضة لا يتمكن أن يقصد القربة. أما الجهة الأولى قال انتفاء الملاك والمصلحة في العبادة لا يترتب على النهي، نهى عن العبادة ليس معنى ذلك أن ليس فيها مصلحة، انتفى الملاك فلينهى عن هذا الشيء، ينهى عن صوم الحائض، هذا ليس معنى ذلك أنه لا يوجد مصلحة في صوم الحائض، لأن النهي لا دلالة فيه على عدم المصلحة في متعلق النهي، فالنهي غاية ما يقتضيه هو الدلالة على وجود المفسدة في المتعلق بس. إذن المحقق العراقي يقول أن متعلق النهي فيه مفسدة، يقول هذا النهي يقول متعلق النهي فيه مفسدة، أما من قال أنه لا يوجد ملاك ولا يوجد مصلحة في هذه العبادة؟ من قال أن هذه العبادة ليس فيها مصلحة من جهة أخرى؟ هل يقول هذه العبادة فيها مفسدة؟ فليكن هذه العبادة فيها مفسدة. من قال أن العبادة هذه ليس فيها مصلحة من جهة أخرى؟ فإنه يمكن اجتماع المفسدة والمصلحة في عنوان واحد ولكن من جهتين، يمكن اجتماع المصلحة والمفسدة في عنوان واحد من جهتين، ان هذا العنوان وهو الصلاة فيه مصلحة من جهة، فيه مفسدة من جهة اخرى، يمكن قال اجتماع المصلحة والمفسدة. انتبهوا البرهان الاول يقول اذا اكو مفسدة للمتعلق مع المصلحة ماكو للتواد بينهما. هنا المحقق العراقي يقول يمكن ان يجتمع في الصلاة مفسدة ومصلحة من جهتين تعليليتين. ليش؟ قال مثل الصلاة البيع والكنائس من ناحية انها صلاة لانها صلاة ففيها مصلحة، من ناحية انها تلبية حيوان سنائس فيها مبتدا. ومن الصوم في السفر، الصوم من ناحية انه صوم فيه مصلحة، من ناحية انه في السفر صار فيه مبتدا. هذا يشبه ما قلناه هناك من ان شخصا اذا كان عالما وكان فاسقا يوجب المولى اكرامه لعلة العلم، ويوجب تحريم الاكرام من ناحية الفسق. فهو شخص واحد خارجي عالم فاسق يمكن ان يعمل بالاكرام وينهى عن اكرامه بجهتين تعليل، يعمل بالاكرام لعلمه ينهى عن اكرامه بفسقه. فاجتمع مصلحة ومفسدة في شيء واحد. اذا المحقق العراقي يقول البرهان الاول الذي يقول ان النهي عن العبادة مبطل لها لان النهي يكشف ان عن وجود مبتدا بالخوف، فليكن اكو مبتدا. من يقول ماكو ملاك ماكو مصلحه، فليكن في هذه العباده مبتدا ومصلحه كالصلاه البيع والكنائس او الصوم مثلا في السفر، فيكون فيه مصلحه وفيه مبتدا وتجتمع المصلحه والمبتدا. اذا البرهان الاول فقط. اما الجهة الثانية وهو الخلل في قصد القربة فهو صحيح في النهي عن العبادة الا انه مترتب على العلم بالنهي لا على نفس وجود النهي واقعا ولو لم يعلم به المكلف، فمع عدم علمه بالنهي الى لعب يتمكن ان يقصد القربة فتكون الصلاة صحيحة. اذا البرهان الاول والبرهان الثاني على فساد العبادة اذا توجه النهي اليها، هذان البرهانان لا يقبلهما المحقق العراقي بهذه المناقشة. طيب هنا نحن نقول البرهان الثالث ما هو؟ الان البرهان الاول على فساد العبادة اذا توجه عليها النهي لم يتم، اما البرهان الاول فانه لا يشمل موردنا وانما يشمل الموارد المنهي عنها اذا كان فيها مفسدة، والصلاة ليس فيها مفسدة وانما تترتب المفسدة عليها، او ببرهان العراقي الذي يقول النهي يدل على وجود مفسدة لكن لا يدل على عدم وجود المصلحة، فقد تكون المصلحة موجودة وتتبع المفسدة والمصلحة بجهتين تعليليتين. والبرهان الثاني الذي بادر ان قصد القربة يتمشى مع الجهل بوصول النهي الينا عن العبادة فهو صحيح في صورة العلم بالنهي، اما في صورة الجهل فلا يتم هذا البرهان، فيكون البرهان الثاني قاصرا على المدعى. البرهان الثالث الذي يساق على بطلان العبادة اذا توجه اليها النهي هو مختارنا في امتناع اجتماع الامر والنهي على عنوانين مطبقهما واحد. نقول ان النهي عن العبادة اذا نهينا عن العبادة كما اذا نهينا عن السجود في الارض المرطوبة، كان نهي عن العبادة لكن لا لفظي وانما جاء من اجتماع الغصب مع الصلاة، وقلنا بالامتناع عقلا وقدمنا جانب النهي. فإذا نهينا عن السجود، هذا النهي عن السجود الأرض المرطوبة يكشف عن عدم تعلق الأمر بالسجود، النهي عن العبادة أن العبرة يكشف عن عدم تعلق الأمر بهذا عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي، إجماع على الامتناع في شيء واحد، في شيء واحد. طيب إذا سقط الأمر إذا لا يمكن إحراز ثبوت الميلاد والمصلحة، أمر ماكو، فمن أين نكتب الميلاد؟ من أين نكتب المصلحة في هذه العبادة؟ هذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المنصوبة لا أمر فيها، لأن الاجتماع الأمر والنهي مستحيل في هذا المورد الذي هو واحد اتحادي، كما قلنا أن السجود هو سجود وهو غصب. إذا لا أمر، إذا لا ملاك لا مصلحة، لأن الكاتب عن الملاك والمصلحة والأمر، وصا أمر ماكو بناء على الامتناع وتقديم جانب النهي، فإن وجود المصلحة في السجود هذا يستكشف من نفس تعلق الأمر، يستكشف من نفس تعلق الأمر بالعبادة، ولكن بالدلالة الاتجانية. فنقول هذا السجود معمور به، هاي دلالة مطابقية، إذن هو واجد للمسح والملاك بالدلالة الاتجانية. فإذا سقطت الدلالة المطابقية إن أمر ماكو، يعني يمتنع اجتماع الأمر والنهي، قدمنا جانبنا إذا الأمر ماكو، سقطت الدلالة المطابقية، إذا سقطت الدلالة الالتزامية، لأن الدلالة الالتزامية تابعة للدلالة المطابقية. فالأمر بالصلاة يقول فيها، يقول يجب عليك الصلاة في الدلالة الإلزامية، إذا فيها مصلحة وفيها ملاك. فإذا سقط الأمر وهو الدلالة المطابقية، سقطت الدلالة الإلزامية وهو أن هذه الصلاة فيها ملاك وفيها مصلحة. حينئذ إذا كانت هذه الصلاة المقصود ليس فيها ملاك، ليس فيها مصلحة، ليس فيها أمر، حينئذ كيف تكون موجبة لأمر المولى بالصلاة بين الظهر والمغرب؟ كيف؟ أنا عندنا أمر صلي بين الظهر والمغرب، هذه الصلاة التي في المجمع لا أمر فيها، أنا عندنا أمر يقول صلي بين الظهر والمغرب، لكن هذه الصلاة في المجمع لا أمر فيها باجتماع اجتماع الأمر والنهي تكليفة. إذا ما في أمر إذا ما في مصلحة بالدلالة الإلزامية، لأن الأمر يدل على الوجوب وبالدلالة الإلزامية يدل على وجود ملاك ومصلحة. فإذا ما في أمر يعني ما في مصلحة، ما في ملاك. طيب إذا ما في ملاك، من يقول أن ذلك الأمر سقط لهذه الصلاة التي في الأرض المطلوبة؟ فيبقى الأمر ذا، لا ترقى الأمر، لأن الأمر اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وإحنا مأمورين بالصلاة بين الظهر والمغرب، غاية الأمر هذه الصلاة منهي عنها، هذا المورد منهي عنه وهو صلاة الأرض المطلوبة، فلا أمر فلا ملاك فلا مصلحة. إذن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، حينئذ هذه الصلاة المنهي عنها الذي تقدم جانب النهي ولا أمر فيها لا تكون مبرئة للذمة، فالنتيجة الحكم ببطلان هذه العبادة في المجمع. هذا البرهان الثالث على بطلان العبادة إذا توجه إليها النهي، بناء على امتناع اجتماع الامر والنهي، حيث لا امر في هذه العباده المنهي عنها، فلا ملاك لا مصلحه، فيبقى الامر بوجوب الصلاه باقيا، هذه الصلاه غير صحيحه. هذا البرهان يثبت بطلان العباده لقصورها ذاتا عن الصحيح، حاصل ذاتا، لأنه لا ملاك فيها لا مصلحة فيها، ده البرهان الأول. هذا البرهان صحيح بشرط أن يكون دليل الوجوب وهو الصلاة، صلي بين الظهر والمغرب له إطلاق، هذا البرهان صحيح بشرط أن يكون دليل الوجوب له إطلاق، فيثبت الوجوب للجامع بين بقية الأفراد، هذا الفرد طلعه، الفرد الذي في المجمع الذي فيه نهي فقط ولا امره، هذا طلاق. فاذا كان هناك اطلاق لدليل الوجوب صحيح هذه الطلاق غير مبرئه للذمه، ويبقى دليل الاطلاق اطلاق وجوب الطلاق على حاله، فيثبت الوجوب للجامع بين بقيه الافراد. سواء اتينا بهذا الفرد النهي عنه، يعني صلينا في الارض المغصوبه او لا، هذه الصلاة باطلة بشرط ان يكون هناك ماذا؟ دليل مطلق يوجب الصلاة. فنفس اطلاق دليل الوجوب يدل على عدم جواز الاكتفاء بهذا الفرد الذي هو في المجمع، هذا الفرد المنهي عنه، وانه ليس واجبا للملاك والمصلحة. اما اذا لم يكن لدليل وجوب الصلاة اطلاق، اذا لم يكن لدليل وجوب الصلاة اطلاق، كما اذا افترض ان الوجوب قد للعبادة قد ثبت بدليل جبري، الثبوت الوجوب ثبت بالاجماع الذي هو ليس دليلا لفظيا. اذا ثبت الوجوب للعبادة بدليل جبري او باجماع، فالقدر المتيقن من دليل الوجوب هو ثبوت الوجوب على المكلف لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه، لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه، فيجب عليه قدر المتيقن، يجب عليه ان يأتي بفرد لو لم يأتي بهذا الفرد المنهي عنه. فأما اذا جاء بالفرد المنهي عنه وهو صلاة المجمع، اذا جاء فحينئذ لا يكون الشك في تفريغ الذمه، لان الدليل لبي ما بيطلع، فلا يكون الشك شكا في تفريغ الذمه حتى تاتي قاعده الاشتغال، بل سوف يتحول الشك الى شك في اصل التكليف، اصل التكليف بالوجوب، فتجري البراءه فلا تجري الاعاده. اذا هذا البرهان الثالث صحيح فيما اذا كان لدليل الوجوب اطلاق، فيقول هذا المورد المنهي عنه لا يبرئ الذمه، وذلك الدليل الذي فيه اطلاق يقول انا اقول بوجوب صلاه ثانيه غير الصلاه المنهي عنها. اما اذا كان دليل الوجوب ليس لفظيا بل لبيا عقليا اجماعيا، حينئذ غايه ما يقتضي هذا الدليل هو ثبوت الوجوب على المكلف لو لم يأتي بالفرد المنهي عنه. اما اذا جاء بالفرد المنهي عنه يجب عليه ان يأتي بفرد اخر شك في اصل التكليف، يتبدل الشك من الشك في المكلف الى الشك في اصل التكليف فتجري البراءة. فهذا البرهان ينفع في الموارد المنهي عن العبادة واكو اطلاق في العبادة، صلي بين الظهر والمغرب ينفع، اما لا ينفع فيما اذا كان دليل وجوب العبادة لبيا اجماعيا. طيب هذا البرهان ايضا ليس تاما من جميع الجهات، وانما يدل على بعض المفهوم. البرهان الرابع، هذا البرهان الرابع ذهب اليه الشهيد الصدر رضوان الله عليه، يقول العبادة إذا نهينا عنها واضح أنه لا يمكن أن نأتي بها بداعي إلهي محض إذا نهينا عنها، مرة الصلاة يأمرنا المولى بها فنأتي بها بداعي إلهي محض، مرة هذه العبادة ينهانا عنها، إذا نهانا عنها سوف لا نتمكن أن نأتي بها بداعي إلهي محض، راح نجيبها بداعي الهي لانها عباده، وبداعي شيطاني لانه منهي عنها. هذا داعي شيطان، هذا مو لله، الله يقول لا تجيبها انا اجيبها. فبما انها صلاه اتي بهذا داعي الهي، بما انها منهي عنها اقترن مع هذه الصلاه داعي شيطاني. يقول سيد يمكن أن يقال فقهيا لا يكفي في العبادة أن تكون بداعي إلهي، بل لابد أن تكون بداعي إلهي وأن لا تكون بداعي شيطاني. داعي عصياني، داعي شيطاني عن داعي عصيان. ومعنى ذلك هذا بناء على اجتماع الأمر والنهي، ومعنى يعني هم فيها داعي إلهي هم فيها داعي شيطاني. فمن ناحية الداعي الإلهي تكون فيها قربة إلهي يأتي بالصلاة داعي إلهي، من ناحية العصيان هذا داعي شيطاني فيكون حرام. هذا بناء على إمكان اجتماع الأمر والنهي مثلا. فهنا إذا 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 وصل نهي عن العبادة فهنا تقع باطلة، لأننا نريد العبادة أن تكون بداعي إلهي معه ولا يشترك معها داعي شيطاني. ففقهيا هكذا يقول يمكن أن يلتزم فقهيا بأن العبادة يجب أن تكون بداعي إلهي ولا تكون بداعي شيطاني وعصياني، يعني بداعي إلهي بعض يا دنيا. هذا البرهان يختص بطولة وطول النهي أيضا، إذ مع عدم وطوله لا يوجد داعي شيطاني، ما وصل النهي إذا لا يوجد داعي شيطاني. وهذا البرهان راجع إلى قصور قدرة المكلف، إذا أطول نهي ما عندي قدرة أن أقصد القربة المحضة، ما عندي قدرة أن أقصد القربة المحضة، راح أقصد القربة لكن أقصد معها العصيان. إذا وصل النهي راح أقصد القربة وأقصد العصيان، لأنه نهي أقصد. فإذا لا تمكن أن أقصد القربة المحضة وإنما أقصد القربة ومعها قصد العصيان، معها قصد العصيان. هنا السيد جاي يقول نعم لا يبعد فقهيا الجزم بأن عبادية العبادة متقومة بأمرين، ثبوت الداعي الرحماني، عدم ثبوت الداعي الشيطاني. لأن عبادية العبادة ليست ثابتة بدليل لفظي، بل هي ثابتة بالارتكاز والإجماع، هاي عبادية العبادة. ولا يبعد دعوى الجزم بأن الارتكاز قائم على أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعطى، أي قاعدة أخرى وفيها أيضا أدلة، أما ارتكاز أم قاعدة فيها دليل أن الله سبحانه وتعالى لا يطاع من حيث يعطى. فالعبادة لا بد وأن تكون بداعي قربي، ولا يكون فيها داعي شيطاني، ولا يكون في القرب داعي شيطاني. هذا برهان تام، هذا برهان تام. طبعا ايضا نقول اذا وصل النهي الينا فيكون هناك داعي شيطاني، اما اذا لم يصل النهي الينا فلا يكون هناك داعي شيطاني، راح يصير داعي رحماني محض. إذا قبلنا هذا البرهان ولو في صورة وصول النهي فسوف نفي ببطلان العبادة إذا توجه النهي إليها، حتى إذا قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن جواز اجتماع الأمر والنهي من الناحية التكليفية، أما هنا من الناحية الوضعية ثبت أن النهي عن العبادة مفسد لها، لأنه لا بد أن تكون بداعي رحماني محض، فمع علمك بأنه منهي عنها هناك داعي شيطاني وعصياني، إذا لا تصح العبادة. إذا راح تحل العويصة الأولى التي ذكرناها بالنسبة لمن قال بجواز اجتماع الأمر والنهي، قلنا لا بد أن يقول بصحة الصلاة في الأرض المرطوبة، لأنه جواز اجتماع الأمر والنهي، مع أنهم لا يقولون بجواز بصحة الصلاة في الأرض المرطوبة، لا يقولون بالصحة. الحديث الأولى يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله.